بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بتوحيده وشرفنا بعبوديته. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره شكرا يليق بجلاله وعظمته، وأسأله المزيد من فضله وإحسانه، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته. أما بعد، فالسلام عليكم معشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام وسائر القربات والطاعات، وغفر لي ولكم الذنوب والزلات. يعزلنا إخوة المستمعين نواصل الحديث في هذه الحلقة مع فضائل توحيد الألوهية وتحقيقه في هذه الحياة وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، بعد أن عرفنا حقيقته وعظم شأنه وأهميته في دين الله عز وجل وشيئا من فضائله وثمراته. أيها المستمعون الكرام، ومن ثمرات تحقيق التوحيد في النفوس أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، التي هي أشرف الغايات وأعظم المقاصد وأجل المطالب. من ثمرات تحقيق التوحيد أن صاحبه يحصل على أفضل الحسنات وأكثرها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. وقد كتبت المفسرين في قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أن هذه الحسنة لا إله إلا الله، والتي هي كلمة التوحيد. ومن ثمرات تحقيق التوحيد أن محقق التوحيد أتى بأثقل شيء في الميزان يوم القيامة. روى الإمام أحمد بسند صحيح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عليه السلام قال لابنه عند موته: وآمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة صمتهن لا إله إلا الله. وتحقيق التوحيد أخي المستمع أفضل الأعمال والأذكار وأكثر الحسنات زيادة ونمو. هو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل عشر ألقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. ومحقق التوحيد بصدق وإخلاص يسهل عليه فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، وتسليه عن المصائب والمكاره، فتخف عليه الطاعة ولا يستثقلها لما يرجو من ثواب الله تعالى، ويهون عليه ترك هوى نفسه وشهواته لما يخشى من عذاب الله ووعيده وعقابه، ويتحمل ما يقدره الله عليه لما يعلم من ثمار ذلك. وتحقيق التوحيد في هذه الحياة يدفع صاحبه لمعالي الأمور، ويرفع هامته فوق حطام الدنيا، ويستصغر ما يتنافس به أهلها، فهمته عالية ومطلبه نفيس وقلبه أبيض مليء بالإيمان واليقين، لأن من طلب المعالي هانت عليه سفاسف الأمور، ومن كان كذلك فرج الله همه وجعل غيره في قلبه وأخذته الدنيا وهي راغبة، كما أخبر بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيها المستمعون الكرام، هذا هو التوحيد، وهذا شيء من ثمراته، وهذا ما يناله الموحدون الذين عرفوا أنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومحيها ومميتها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. ليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له أتم من كل نعيم، واللذة التي ينالها أعلى من كل لذة، حتى قال قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم في عيش طيب. انتهى ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. معاشر المستمعين، لهذا يجب أن يصوغ المسلم حياته كلها، يجب أن يصوغ المسلم حياته كلها على هذا التوحيد، وينطلق في جميع فرعيات معتقداته وسائر أعماله من هذا التوحيد، ويعدل سلوكه ويقيم تصرفاته ويبني علاقاته على هذا الأساس المتين والقاعدة الراسخة، وأن يعمل الوسائل التي تعينه على تمكين هذا التوحيد وترسيخه في القلوب وتثبيته في النفوس وتحقيقه في اللسان والجوارح وتنميته فيها. فهو كالشجرة اليانعة المثمرة، كلما سقيت نمت وترعرعت. ومن أهم تلك الوسائل التي وأعظمها معرفة الله تعالى حق معرفته، فيعرف العبد أن الله سبحانه وتعالى خالقه ورازقه ومحيه ومميته وشافيه وكفيه، وهو مدبر الكون ومصرف الأحوال وعالم الخفيات والمطلع على السر والنجوى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فمن عرف الله تعالى عظم في نفسه وكان حقيقا على نفسه أن يوحده في أقواله وأعماله وعبادته كلها. والوسيلة الثانية استشعار عظمة الخالق ومعرفة حقه سبحانه، وتصور ذلك تصورا في كل قول يتلفظ به أو عمل يعترفه ويمارسه، وسواء ذلك كان وحدك أخي المستمع أو يراك الآخرون وأنت تعمل هذه الأعمال. والوسيلة الثالثة التي تثبت التوحيد في النفوس وتنميه هي العمل بالفرائض والالتزام بها والمداومة عليها واستشعار وجوبها وتصور فضلها ومعاقبة تركها والتساهل فيها. وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه ما تقرب عبد بأحب مما افترضه عليه، ومن أحب مولاه نفذ أوامره وأبى طلباته وطاعه في كل صغيرة وكبيرة. الوسيلة الرابعة تجنب معاصي الله عز وجل صغيرها وكبيرها. ولا تنظر أخي المستمع إلى صغر ذلك الذنب أو أن تستهين بتلك المعصية، ولكن استشعر عظمة من عصيت. ومن ترك المعاصي واستشعر عظم الذنب في مقارفتها حري بعدم خدش توحيده ونقصه، وإن كان ذلك عاملا قويا في تثبيته ونمائه. والوسيلة الخامسة التزود بالعلم الشرعي لمعرفة أحكام الحلال والحرام، وما يقرب من الأولى العلام وما يزيد في محبته وتعظيمه. فالعلم نور البصائر وضياء القلوب ومنير العقول، به يعرف الحق من الباطل ويميز الصواب من الخطأ، وهو ميراث الأنبياء وأعمال النوافل المقربة إلى المولى جل وعلا، ومن جهل شيئا عليه بالتعلم والسؤال، وقد تيسرت ولله الحمد سبل التعلم والأسئلة، ولم يبقى عذر لجاهل أو متجاهل فيؤدي نفسه المهالك. ومن الوسائل كذلك الإكثار بقدر ما يستطيع العبد من نوافل العبادات، فهي تجبر الناقص من الفرائض، وترفع الدرجات، وتكفر السيئات، وتعمق التوحيد، وتورث خشية الخالق. ويؤكد هنا بخاصة على الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل والتأمل فيه، وبالذات ما يتعلق ببيان عظمة الله وقدرته، ثم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الوسائل أيضا المثبتة للتوحيد المنمية له تطهير القلوب من الحسد والحقد والبغضاء وكره الآخرين وحب أذاهم والفرح بما يقدر عليهم من أذى، وطهارة القلب من أسباب القرب من الله جل وعلا وتوحيده. أيها المستمعون الكرام، ورمضان المبارك من أكثر العوامل لتقوية التوحيد، فهو فرصة عظمى ومنحة كبرى من الرب جل وعلا، فهل معي ذلك ونعمل به؟ هذا ما نرجو، أسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.